التي حضنت اسمه حسين ولفت عنه رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله النبي المصطفى والقائد المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليماً كثيراً. أيها الأكارم، دوزنة البدء من تجليات اسمه نستقيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في رحاب الولاء الشعري وشعر الولاء مع قراءة قصيدة حيدر أو طه للشاعر العراقي الشيخ ستار الزهيري. ندعوكم إلى التعرف على الشاعر ثم الاستماع إلى القصيدة، لكن بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ ستار جبار صبر الزهيري عام 1961 في العراق، وبالإضافة إلى دراسته الأكاديمية فهو طالب البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. كتب شعر العمود من سن مبكرة، وله مؤلفات عدة منها جهاد الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والسلام العالمي، وكتب أخرى في الجانب الفكري منها ثورة الإمام الحسين عليه السلام، قراءة أخرى استراحة في مطار الغدير، الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، قراءة في الدائرة الحمراء، الإمام علي عليه السلام والأمة، قراءة في الدائرة الحمراء. أما في الجانب الأدبي فقد أثرى المكتبة بالعناوين الآتية: ما وراء العشق، وهو ديوان يخص الإمام الحسين عليه السلام وقضية الطف العظمى، أيضا قمصان الريح، وهو عبارة عن قصائد وجدانية، ونبي العاشقين، وهي قصائد في الوجدان والغزل، وكذلك دواوين أخرى في مرحلة الجمع والتقديم. أما الآن أعزائنا، فإلى الزميل السيد أحمد نجف وهو يقرأ القصيدة التي اخترناها لحضراتكم.
حيدر أو طه. والله إني مستح من طه، والله إني مستح من طه. هل توصف الأفلاك في علياها؟ أنا إذن وصفي لحيدرة العلا، وبه الملائك جمعت أسماها. إن قلت شمس الله تخجل شمسنا، إن قلت شمس الله تخجل شمسنا، وله المجرة قد رست مسراها، ولئن أقول البدر غاب تواريا وضيا النجوم، لأنه مرقاها، أم أنه هذه السماء وغيثها، أم أنه لولا الحيا سواها، وبه الكواكب تنتشي ببروجها، فكفوفه وضعت لها مرساها. نفسي تغار على قطيفة حيدر، نفسي تغار على قطيفة حيدر، ألا تكون على السماء أضواها. نفسي تنازعني المديحة فأتقي، فإذا امتدحت مديحها أرداها. أنا لا أفي حتى النقاط بيائه، فلعل معنى الكون في معناها. رباه حاشا أن أكون مشبها أو مشركا، روحي هوت حاشاها، لكنني في أمر سرك حائر، لكنني في أمر سرك حائر، ولقد تجلى حيدر أوطاها، ولقد تجلى حيدر أوطاها.
أيها الأكارم، يقول الشاعر الشيخ ستار الزهيري من العراق: رباه حاشا أن أكون مشبها أو مشركا، روحي هوت حاشاها، لكنني في أمر سرك حائر، ولقد تجلى حيدر أو طه. وجه هذه الحيرة في التشبيه بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام قد رفع الغبار عنها، جميل ورائق آيات الذكر المباركات، وكلهن جميلات ورائقات عندما ذكر القرآن الكريم واقعة المباهلة بأن قرن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفس الإمام علي عليه السلام عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. صدق الله العلي العظيم. مع علم الشاعر بهذا، إلا أنه أراد التأكيد على هذا الاقتران بين النفسين، نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفس علي عليه السلام. أيها الأكارم، شكرا للمتابعة، ودمتم بود.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترى ولا سيما أبا حسن عالي له في الحرب منزلة تهاب طعام حسامه مهج الأعادي وفيض دم الرقاب له شراب علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب ولا سيما أبا حسن عالي له في الحرب منزلة تهاب طعام حسامه مهج الأعادي وفيض دم الرقاب له شراب علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. في هذا اللقاء سنستعرض لحضراتكم صورة من حياة عظيم صفى نفسه من الشوائب ثم وهبها خالصة للعلم وحده، فجاءت أقواله معينا ينهل منه رواد العلوم والآداب، وأفعاله دراسات وعظات للأجيال والأحقاب.
إنه الخليل بن أحمد الذي كان من جملة أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام ومن الراوين عنه.
أهلا بكم مستمعينا. قال سفيان الثوري: من أراد أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. نعم مستمعينا، إن الخليل كان أغلى وأثمن من الذهب لأنه زهد فيه وفي الدنيا كلها. أرسل إليه سليمان بن علي وكان أمير الأهواز رسولا يطلبه لتأديب ولده، فوجده يبل خبزا يابسا بالماء ويأكل، فقال له: أجب الأمير.
قال: لا حاجة لي به.
قال الرسول: يغنيك عن هذا.
قال الخليل: ما دمت أجده فلا حاجة لي بأحد كائن من كان. ثم قال الرسول: بلغ الأمير هذه الرسالة: للناس مال ولي مالان ما لهما، إذا تحارس أهل المال حراس، مالي الرضا بالذي أصبحت أملكه، ومالي لليأس عما حازه الناس.
نعم مستمعينا، للخليل تلاميذ كثرة وألف العديد من الكتب، فانتشر علمه في كل مكان في حلقات الدرس والمنتديات وغيرها، وكان الأساتذة والطلاب يقولون في بحوثهم ومذكراتهم وأجوبتهم: قال الخليل وذكر الخليل، وكانوا يعيشون ويكتسبون بعلمه، أما هو فقد تعلم وعلم لوجه الله العلم، ولم يكتسب بعلمه دينارا ولا درهما، ولم يتقرب به لأمير أو وزير.
قال النضر ابن شميل: أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه وهو في بيت من قصب. نعم أحبتي، كان الخليل بن أحمد يحج سنة ويغزو سنة، فإذا حج أدى الفريضة متنكرا ورجع إلى بيته دون أن يشعر به أحد بمكانه هذا، والناس في الحرمين الشريفين وفي الطريق يرددون أقواله ويحتجون بآرائه، وليس في هذا أي غرابة ما دام لم يطلب العلم للكسب والمال ولا للشهرة والجاه.
ما زلنا نتواصل مع مستمعين الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، وسيرة حلقة اليوم عن الخليل بن أحمد. مستمعينا، إن الذين يتنافسون على المظاهر ويتحدثون عن أنفسهم بمناسبة وغير مناسبة ويندبون حظهم وحرمانهم من المناصب والأموال ويشكون ويبكون من مضيعة العلماء في عصرهم، إن هؤلاء لم يطلبوا العلم لله سبحانه، وإنما طلبوه للدنيا وأهانوا أنفسهم من أجلها، فلما لم يبلغوا منها ما يريدون شكوا وبكوا، ولو كانوا علماء حقا لاستغنوا بنعمة العلم الإلهية عن كل شيء، لأنها نعمة عظيمة، ولأن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء.
إن سيرة العلماء المخلصين تدلنا أحبتي المستمعين على أن العالم لا يغضب لشيء من أشياء الدنيا، ولا تذهب نفسه عليها حسرات، وإنما يتحسر ويتألم إذا مر عليه يوم لا يستفيد فيه علما ولا يفيد. قال الخليل بن أحمد: إذا رأيت من هو أعلم مني فذاك يوم استفادتي، وإذا رأيت من هو دوني علما فذاك يوم إفادتي، وإذا رأيت مثلي فذاك يوم مذاكرتي، وإذا لم أرى أحدا من هؤلاء فذاك يوم مصيبتي.
نعم، وهذا قول من ذاق حلاوة العلم ورسخ فيه وتكشفت له أسراره وخفاياه. أما الذين يلبسون ثوب العلم وليسوا منه في شيء، فإذا رأوا من هو أعلم منهم حقدوا وحسدوا، وإذا رأوا من هو مثلهم اغتابوا وافتروا، وإذا لم يروا أحدا حمدوا الله تعالى على السلامة. ومن كلام الخليل قوله: لا يعلم الإنسان خطأ معلمه حتى يجالس غيره، وقوله: لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت من البعض على خطر.
وكذلك يقول الخليل العالم المجرب: أنت من بعض العلم على خطر إن أعطيته كلك. ومن أقوال الخليل ابن أحمد: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك هو العالم فألزموه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك هو الغافل فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك هو الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك هو الأحمق فاجتنبوه.
ثم أنشد مستمعين قائلا: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وهكذا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم سيرة الصالحين، تحدثنا فيها عن الخليل بن أحمد.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشفا،
أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
ربه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قلنا في الحلقات السابقة أن هذه الآية المباركة، الآية 83 من سورة البقرة، تتحدث عن طبيعة هذا الميثاق وعن فقرات الميثاق الرباني لبني إسرائيل، ثم تتحدث عن الموقف تجاه هذا الميثاق، وهو الموقف الرافض لهذا الميثاق. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وتحدثنا عن الفقرة الأولى من هذا الميثاق الرباني الإلهي، لا تعبدون إلا الله، هذه الفقرة المهمة والعظيمة من هذا الميثاق، لها دلالاتها وإيحاءاتها، فقد جاءت على شكل جملة خبرية يراد بها النهي، والخبرية في مقام الطلب أبلغ من الإنشائية، فقوله تعالى لا تعبدون إلا الله نفي، ولكن جاء بمعنى النهي للمبالغة والتأكيد، وكأن النهي قد امتثل فيخبر بوقوعه، أو أنه سيمتثل حتما فيخبر بأنه كائن لا محالة. وقد تحدثنا عن معنى العبادة لله والعبودية لله، وقلنا أنها تختلف عن الممارسات العبادية مثل الصلاة والصيام وغيرها من الممارسات العبادية، بل تعني يعني جعل الله سبحانه وتعالى هو المنهج الأساس وهو المحور الأساس في حركة الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكمية. أما الفقرة الثانية وبالوالدين إحسانا، فالجار والمجرور هنا بالوالدين متعلقان بفعل المصدر، فيكون معنى وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين أو تحسنون بالوالدين إحسانا، والكتب السماوية جميعا تدعو إلى الإحسان للوالدين، حتى جاء في التوراة الحالية إن من يسب والديه يقتل. وقد تحدثنا عن ضرورة الإحسان بالوالدين، وقلنا لا يمكن أن نحقق العدل في علاقتنا مع الوالدين، لأنهما الأصل في وجود الإنسان والأصل في تكوين الإنسان. أما الفقرة الثالثة وذي القربى واليتامى والمساكين، هذه الجملة عطف، وذي القربى عطف على الوالدين، فيكون أمرا بالإحسان إليهم. وإذا تدبرنا هذه النماذج الثلاثة، ذي القربى واليتامى والمساكين، نجد أن الآية قدمت القربى أولا، لأنها تأتي مباشرة بعد الوالدين، لما فيها من صلة الرحم التي يجب أن تحفظ وتصان، وقد أوصت الكتب السماوية جميعا بالقربى، والقرآن الكريم أكد على صيانة تلك الرابطة المقدسة لتكون القاعدة هي الإحسان في التعامل مع الأقرباء، من أجل أن تتكون النواة الاجتماعية المتماسكة المتمثلة بالأسرة والقبيلة والعشيرة، لا من منطلق قبلي وعشائري، بل من منطلق إسلامي. فالقرآن يدعو إلى التماسك القربي، ويحذر من أن يكون هذا التماسك على أساس النعرات العشائرية والقبائلية، ولهذا نراه في بعض الآيات المباركة يحذرنا تحذيرا كبيرا من تلك العلائق الخاطئة التي تكون على حساب الرسالة وعلى حساب العقيدة والمبدأ، كما جاء في سورة الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فلا تكون مراعاة العلائق الرحمية والقرابة على حساب العدل وعلى حساب الحق، مما يجعل الإنسان يعيش الولاء لأعداء الله بحجة أنهم أقرباء وأنهم صلة رحم، والقرآن قد أوصانا بصلة الرحم وبصلة القربة، فلا بد من مراعاة ذلك. هذا كلام خاطئ، لأن القرآن عندما أوصانا بذي القربة هناك شروط وهناك مواصفات لهذه العلاقة، فلا تكون على حساب الإسلام ولا تكون على حساب المبدأ ولا تكون كذلك على حساب العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لأن الإنسان عندما ينحرف عن هذا المبدأ ويكون ضد العدل من أجل أن يحقق المكاسب لقرابته، من أجل أن يجعل الحق يدور مع قبيلته ومع عشيرته، كما قال ذلك الشاعر الجاهلي: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا طبعا مبدأ جاهلي خاطئ. هذا الشاعر يقول: أنا مجرد إنسان ينتمي إلى قبيلة غزية، وهذه القبيلة مهما كانت فيجب أن أكون أنا كذلك. هذا مبدأ خاطئ. وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا مبدأ يرفضه القرآن الكريم ويرفضه الإسلام العظيم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا من هذا المنطلق يجب أن تكون العلاقة القربية قائمة على أساس الإحسان، القائم على أساس الإسلام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. انظر إلى هاتين الآيتين المباركتين في سورة التوبة، تحدد العلاقة الصحيحة مع القربة، لأن الإحسان بذي القربة لا يعني أن ترضى بظلمهم، لا يعني أن ترضى بسيئاتهم، بل على العكس أن تبدأ بالنصيحة وتبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم، فهذا ليس ضد الإحسان وليس ضد القول الحسن، وإنما على العكس من ذلك، هذا مصداق من مصاديق الإحسان. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني حتى لو كان المقابل من أخص المقربين إليك وتراه على الشرك وعلى الباطل، فيجب عليك أن تقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو منطق الإحسان في التعامل مع الآخرين. هكذا يرسم لنا القرآن الكريم الاتجاه السليم في العلاقة مع القربة، رغم تأكيده على صلة القربة وصلة الرحم. ففي سورة الإسراء نقرأ: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي سورة البقرة: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وفي سورة النساء: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وهنا لابد من الالتفات إلى ملاحظة في الترتيب القرآني، فإننا نجد الآيات المباركة تقدم أولا القربى ثم اليتامى ثم المساكين، وهذا الترتيب له دلالاته الكبيرة وله إيحاءاته العميقة التي يجب أن نتدبرها وأن نعيشها وأن نلحظها ونحن نتدبر القرآن الكريم، فإن في الترتيب في الآيات المباركة له دلالات كبيرة وله معاني عظيمة وله إيحاءات عميقة، فينبغي أن نتدبر هذا السياق القرآني المبارك، فتجد القرآن دائما يقدم الوالدين ثم يقدم القربى ثم يقدم بعد ذلك المساكين وبعد ذلك وقبل المساكين اليتامى، وهنا لابد أن نتدبر هذا الترتيب لأن له الدلالات الكبيرة والإيحاءات العميقة في تعاملنا مع الآخر، لأن الآخر قد يكون أبا أو أما وقد يكون أخا وقد يكون عما وقد يكون صديقا، وهذا الصديق وهذا القريب قد يكون مسكينا وقد يكون يتيما، فهناك ينبغي أن نعيش الوعي الصحيح في التعامل مع تلك النماذج من خلال التعامل في تقديم المساعدات ومعرفة الأولويات، وسنتحدث عن طبيعة هذه الأولويات في السياق القرآني وخصوصا في هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار،
أنا الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الكيان وتداعيات استمرار العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في موقع المقاومة في لبنان وتحذيراتها للعدو؟ ماذا عن العامل اليمني في معادلة الإسناد لغزة؟ الكيان وتداعيات استمرار العدوان موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 57 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,717 شهيدا وإصابة 108,856 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. حول مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الغارات الإسرائيلية لا تزال متواصلة وبشكل مكثف، ونبدأ هذه المرة من المنطقة الوسطى من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين وسط مخيم البريج في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة 28 آخرين بجراح، بعضهم بجراح بالغة الخطورة، نقلوا إلى مشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد قصف في ساعات الظهيرة مجموعة من حراس المساعدات، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين. لكن أعنف الغارات تبقى في مدينة غزة التي تتعرض لغارات على مدار الساعة لليوم الثالث على التوالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا قرب دوار السرايا بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة 10، ولا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن ناجين تحت أنقاض المربع السكني الذي استهدف منزل لعائلة العشي. الأمر تكرر في شمال مدينة غزة في حي الشيخ رضوان. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا آخر، وهناك عدد من الإصابات بدأت تنقل إلى المشفى المعمداني. والغارات أيضا شملت حي الشجاعية الذي استشهد فيه 15 مواطنا، وباقي أحياء مدينة غزة كالصبرة وتل الهوى. في جباليا النزلة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات دامية هذا اليوم، أدت لاستشهاد 11 مواطنا فلسطينيا. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل في مخيم جباليا في منطقة الجرن داخل المخيم وفي محيط مشفى كمال عدوان وفي محيط أيضا مشفى العودة الوحيد الذي لا زال يعمل في منطقة شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل غاراته الجوية العنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وستة شهداء حتى هذه الساعة ارتقوا في سلسلة غارات متفرقة، شهيدان وسط المدينة، شهيدان شمال المدينة، واثنان في منطقة المواصي قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر غارات متواصلة حتى هذه الساعة. حسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك عدد كبير من الشهداء خلال الساعات الماضية، وهذا اليوم حتى هذه اللحظة تقدر أعداد الشهداء بنحو 40 شهيدا.
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن حركة حماس أطلقت خلال الأيام التسعة الماضية نحو 20 صاروخا من قطاع غزة، بينها 14 صاروخا من شمالي القطاع. وأعلن الجيش من جهته أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة نتيفة عسرة في غلاف غزة. من جهتها أشارت القناة الثانية عشرة العبرية إلى أنه لليوم التاسع على التوالي يتم تفعيل الإنذارات بسبب إطلاق الصواريخ من القطاع. وفي أواخر كانون الأول ديسمبر الماضي أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه سديروت بعد إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونيرعام في غلاف غزة. وأفاد مراسل القناة الثالثة عشرة العبرية بوقوع أضرار في كيبوتس نيرعام في غلاف غزة عقب سقوط صواريخ. ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الحدث بالأمر المدهش والاستثنائي. وفي السياق أكد الوزير السابق في حكومة العدو حايم رامون في وقت سابق أن الإنجازات التي حققها الجيش في ساحات الحرب خارج غزة تؤكد عمق الفشل في القطاع بعد عدم القدرة على تحقيق الهدف الرئيس للحرب، وهو إسقاط حكم حماس والقضاء على قدرتها العسكرية. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين تصدي مقاتليها في سرية ميثلون لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة، وحيث استهدفوا قوات الاحتلال والآليات بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ميثلون في قضاء مدينة جنين واعتقلت مصابا خلال حصارها أحد المنازل في البلدة. في غضون ذلك، كتائب شهداء الأقصى زفت الشهيد القائد الميداني حسن علي ربايعة عقب خوضه اشتباكا عنيفا مع قوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين. وبالتزامن، خاض مقاتلو كتائب شهداء الأقصى نابلس اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس من عدة محاور، وذلك بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. وفجرا اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس من عدة مداخل وانتشرت في محيط البلدة القديمة وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني، كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها من دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة وجرى نقلها إلى المستشفى. وفي مخيم عقبة جبر جنوبية أريحة اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد 2 أسيرين محررين. وأوضح مسؤول نادي الأسير في أريحة والأغوار عيد براهمة أن قوات الاحتلال اعتقلت 2 المحررين خالد عز الدين أبو دية وعدي خليل سعيد كمال بعد دهم وتفتيش منزليهما، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة الخليل. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وإبراهيم وليد صبارنة من بيت أمر شمالا، وخالد أحمد أبو تركي ومحمد إبراهيم وزوز ومحمد أبو حديد من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل بعد دهم وتفتيش منازلهم.
Oh وأنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم. المشروع لم يسقط، وكل ولادة يترافق فيها الأمل والألم، ومن نتائج معركة أولي البأس التي هي ولادة جديدة للبنان العصي على الاحتلال كان تجديد الثوابت وتوضيح المعالم للمرحلة المقبلة مع الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في ذكرى القائدين العزيزين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس. كان تأكيد الشيخ قاسم أنه بعد أولي البأس لا إمكانية في أن يستمر الاحتلال في لبنان من دون مقاومة، ولا إمكانية في أن يتمكن العدو من الاجتياحات كما يريد، ولا إمكانية لكي يؤسس منطقة خاصة أو ينشئ جيشا له. وبعد هذه المعركة كسرت شوكة هذا العدو بمواجهة غير مسبوقة من المقاومة وشعبها الصامد والجيش الوطني، وما التضحيات الكبيرة إلا معبر لبقائنا أعزة. والخيار الثابت هو المقاومة إيمانا وعملا، والصبر على الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار مرتبط بقرار المقاومة التي يعود لقيادتها تقرير متى تقاوم وكيف، وهي التي تضع قواعدها، ولا يوجد جدول زمني، وقد ينفد صبرنا خلال 60 يوما، وقد يستمر كما قال سماحته.
قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه. يعني ما حدا يتصور أنه والله موجود مقاومة، يعني كل ما يحصل حادث على المقاومة أن تتصدى، على المقاومة أن ترد. لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة، لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة 60 يوما في الاتفاق. لقد قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر. لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة 60 يوما، ولا يعني هذا أننا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يوما. صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية. قد ينفذ صبرنا قبل 60 يوما، وقد يستمر. هذا أمر تقرره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تقرر.
وفي ظل الصبر الذي تبديه المقاومة الإسلامية في لبنان وتحذر العدو من مغبة الاستمرار في الخروقات، يواصل رجال المقاومة في غزة تصديهم لقوات الاحتلال وتكبيدها المزيد من الخسائر، إلى جانب استهداف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ والتي تصاعدت حدتها مؤخرا، مما دفع بالكثير من المحللين الصهاينة للتساؤل عن جدوى المعركة التي يخوضها جيشهم في غزة. وإلى جانب غزة تتعالى الصواريخ اليمنية مستهدفة كيان الاحتلال، واضعة المحللين والمسؤولين الأمنيين أمام الامتحان الصعب الذي يفرضه اليمن على الكيان. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تضرب الصواريخ اليمنية معنويات المستوطنين الصهاينة قبل أن تدوي أصواتها في آذانهم، وتلهب نيرانها مستوطناتهم في ظل إقرار صهيوني بأن الجبهة اليمنية باتت أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاحتلال، والتي تتطلب إعدادا وخطة طويلة الأمد وبنى تحتية واسعة لمواجهة طويلة لن تنتهي قريبا، بل ستتحول إلى جبهة استنزاف لكيان العدو.
أمير خمالو استيما،
الحرب لم تنتهي ونحن لا نزال في حرب على الجبهة اليمنية مع الحوثيين، وكذلك هناك أمور تحصل في الشمال وكذلك مقابل حماس. وأعتقد أن من وعد شعب إسرائيل بجنة من الورود خلال عام كان مخطئا، وعلى ما يبدو إن هذا الأمر سيستمر.
أولا أريد أن أقول أننا نعرف الحوثيين منذ سنوات بعيدة، وقد كنا هناك ومنعنا عمليات تهريب للسلاح بين الحوثيين والفلسطينيين عبر السودان، وهذا الأمر حصل قبل سنوات عديدة. وفي بداية الحرب حاولت أن أقنع عدة جهات أن هذا القمقم سيتحول إلى مارد إذا لم نعالجه مسبقا في بداية العام الماضي، ولم يتم الإصغاء إلى هذا الكلام، وقد وصلت الأمور إلى حيث رأينا.
هذه الوقائع تركت أثارها الواضحة على حسابات الاحتلال الذي بات يدرك الكلفة الكبيرة للجبهة اليمنية، والتي تشكل اختبارا صعبا أمام منظومات الدفاع الجوي الصهيونية والأمريكية، والتي فشلت مرارا في إسقاط الصواريخ اليمنية.
في الجيش الإسرائيلي يترسخ الإدراك أن أحدا لن يقوم بالعمل ضد الحوثيين نيابة عنا، وأن سياستنا في هجوم هنا وهناك غير كافية، أي أن هناك حاجة لبناء بنية تحتية لمعركة متواصلة ومتراصة ضد اليمن. وهذا حدث دراماتيكي، الصاروخ الذي أطلق نحونا فجرا قيمته 250 ألف دولار، والقرار من قبلنا بإطلاق صاروخ هيتس أو اثنين هي بتكلفة 4 ملايين دولار لكل صاروخ، وهذا يعني أننا إن أطلقنا صاروخ هيتس لزيادة احتمال الاعتراض فإن اقتصاد هذه الحرب هي ليست لصالحنا أبدا، ونحن لا نخاطر. فمنذ صواريخ يافا ورمات أفعال لا نخاطر بها، ونقوم بكل الجهود لاعتراض الصواريخ من دون أن نقتصد، لكن هذه الصواريخ الاعتراضية ستكون ناقصة لدينا.
اليمنيون معجبون بحملهم لراية محور المقاومة من أجل الشعب الفلسطيني، وأن يطلقوا نحونا الصواريخ والطائرات المسيرة وتشغيل صفارات الإنذار في إسرائيل، وهذا الأمر سيستمر، وهم يركزون جهودهم لإطلاق صواريخ بشكل أوسع، أي ليس صاروخا واحدا في الليلة، إنما عدة صواريخ أو صاروخ وعدة طائرات مسيرة، وهذا ما يريدون فعله، وهم يستعدون إلى معركة مستمرة طويلا مع إسرائيل والولايات المتحدة.
خبراء الصهاينة دعوا إلى إسقاط أي رهان على دور أمريكي أو غربي أو تحالف إقليمي يمكن أن يعمل نيابة عن الصهاينة في وجه اليمنيين، بعد أن أثبتت تجربة 15 شهرا الأخيرة فشل هذا الرهان.
شكرا للزميل طلال درويش. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا عن موقع المقاومة في لبنان وتحذيراتها للعدو؟ وماذا عن العامل اليمني في معادلة الإسناد لغزة؟ هذه المحاور تأتي في سياق موضوعنا لهذا اليوم، الكيان وتداعيات استمرار العدوان. نتابع في لقائنا هذا التطورات على صعيد القطاع وكذلك ساحات الإسناد والمقاومة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نتابع معا لقائنا هذا، وسيكون معنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بكم.
أستاذ حسن، العدوان يتواصل على غزة لليوم 57 بعد